بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن فضائل رمضان. قالوا عن رمضان إنه شهر الصبر، وقد جاء هذا في الحديث الذي رواه الرجل الباهلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، واختص رمضان بأنه شهر الصبر دون سواه من الأشهر لما فيه من حبس النفس عن المفطرات المادية والمعنوية، والانشغال بألوان مختلفة من العبادات التي منها قيام ليالي رمضان، منها إحياء العشر الأخير، منها الإكثار من تلاوة القرآن، منها الإكثار من الاستغفار وحضور الجمعة والجماعة إلى غير ذلك. وحبس النفس عن الشهوات في أيام الشهر الكامل وهو شهر رمضان فيه تدريب على اكتساب مادة الصبر وخلق الصبر، ولذلك يحق لشهر كرمضان أن يسمى بشهر الصبر. فمن استطاع بإرادته أن يكف نفسه عن الشهوات، عن شهوات بطنه، عن شهوات فرجه، عن الشهوات المباحة، لا نقول المحرمة، المباحة في غير الصوم والتي تمارس في العادة، ويصبر عن كف نفسه عنها خلال أيام هذا الشهر الكريم، استطاع أن يكلف نفسه مادة الصبر عن الشهوات المحرمة، ويصبرها على الطاعات لله عز وجل، وأيضا ويصبر على الطاعات التي فيها تكليف للأنفس، لأنه قد تدرب بالصيام المشروع في رمضان على فضيلة خلق الصبر الذي كان سببا من أسماء رمضان وسببا من أسبابه أيضا. إذن الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام، وضبط هذه النفس عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزع والسأم والضرر والملل والعجلة والرعونة والغضب والطيش والخوف والطمع إلى غير ذلك من الأهواء والشهوات. لذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول صبر على الأعمال التي يشق على الإنسان القيام بها. فمثلا في شهر رمضان عندك عمل بينك وبين الله عز وجل، ألا وهو تحسين هذا المكان الذي تصلي فيه، وبعد ذلك تجد أنك عندما تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وتفعل هذه الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل ويشق على الإنسان أن يقوم عادة بها، فمثلا ترى في هذا الشهر يوجد قيام، يوجد صيام، يوجد تهجد، يوجد صلاة تسابيح، يوجد قراءة للقرآن، يوجد أذكار و أوراد لكل إنسان يقوم به، توجد صلاة الضحى، معنى ذلك الوقت معبأ من أوله إلى آخره بالأعمال، لو أراد أن يستمر عليها طيلة الأشهر لكان الأمر شاقا عليه. طبعا هذا بالنسبة للأعمال التي يريد أن يفعلها. هنالك في المقابل صبر عن الأعمال التي ينبغي عليه ألا يفعلها، أن يكف عنها، أن يبتعد عنها ما بين المشرق والمغرب، وهي تباح له في أشكال متعددة، ومع هذا يقول ويتذكر دائما فيقول في نفسه إني صائم إني صائم. كذلك يصبر الإنسان على المكاره ويصبر عن الصعوبات والمصائب التي طبعا لا يمكن له هو ولم يجلبها هو في الأصل وما لا ولا يملك أن يدفعها مطلقا. إذن الصبر عبارة عن تحلي بخلق إنما يتخلق الإنسان به عندما يصوم خالصا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يستطيع هذا الإنسان أن يضع الحاجات في مواضعها تماما ويتصرف في الأمور بقدر واع واتزان كامل، ويرى ماذا ينفذ الزمان عليه خلال هذه الفترة. ولذلك نجد أن الله عز وجل خلق مجموعة من الناس، كل واحدة تستطيع أن تعيش في مكان معين وفي ظروف معينة وعلى وجه مناسب وحكم بليغ، ولكن إنما نتكلم نحن جميعا على ما يحدث للمسلمين لا في بلدة معينة وإنما في كل بلاد المسلمين إن أمكن ذلك. الذي لا صبر له يندفع إلى التسرع، يندفع إلى العجل، يندفع فيضع الأشياء في غير أماكنها تماما، ولذلك ويتصرف برعونة وغضب شديد أحيانا، فلا يستطيع أن يحدد الزمان الذي هو فيه ولا المكان الذي هو فيه، ولذلك ربما يكون هو صاحب حق أو يريد الخير فيغدو بعد ذلك صاحب مفسدة، وذلك لأنه اعتصم، لو اعتصم بالصبر لما حصل له كل ذلك، ولكنه ضعفت مسؤوليته كثيرا فأراد أن يعتصم بغير ذلك فلم يستطع أن يعتصم إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. صبر الإنسان في الأمور كلها، في العادات، في التقاليد، في الإرادات، في كمال العقل، البعد عن الطيش، الرعونة، إلى غير ذلك من الأمور، فتجد أنه يصبح إنسانا سويا يختلف عن الزمان الذي كان فيه. لا يعني أن الذين يعملون بأعمال ليست لهم، لا، ولكن كل إنسان يأخذ من مهنته شيء، فأحيانا قد يأخذ منها اللين، وقد يأخذ منها القساوة، وقد يأخذ منها اللطف، وقد يأخذ منها الحنان، وقد يأخذ منها أي شيء تتعلق به. لكن إنما نحن أمام مدرسة عظيمة في العالم كله، إنها مدرسة الصيام، مدرسة القيام، مسألة إزالة النجاسات، مسألة إحلال يعني ريح طيب في المكان الذي نزيل منه الآثار الوسخة سواء كانت معنوية أو كانت مادية. لذلك الإنسان دائما رفيع المستوى، دائما ينظر إلى منابع الإيمان ومنابع الأخلاق، وأين تكون ثمرات الفهم، كيف يتدبر هذا المكان البسيط، وكيف يعني يستطيع في حياته ضمن حكمة الله عز وجل العظيمة أن يتصرف في هذه الأمور. إذن نحن في دار امتحان، في دار بلاء، في دار اختبار. إذا أعطينا الصبر فكل واحد، إذن من هذه الأشياء التي تتعلق بأي إنسان سيمتحن من خلال الصبر والتقرب إلى الله عز وجل. الحقيقة لو علمت الصبر تماما لوجدت أن هذا الصبر هو من أسعد مثلا وأفضل وأنكى سلاح يحمله الإنسان المؤمن. كيف يظفر بخصمه ربما دون أن يضربه ودون أن يوجه له أي كلمة؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الابتلاء من الأيام الأولى، جعله ابتلاء على كل ثمرات الحياة في هذه الحياة الدنيا، ظروف خاصة يدخل فيها الإنسان، بعد ذلك يرى عقبات لم يكن يعرفها، كانت العقبات قد انتهت من جهة سابقة فصارت العقبات من جهة لاحقة. ولذلك ربنا عز وجل يصف هؤلاء فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن علمنا للصبر، علمنا للمجاهدة، علمنا للخير، ينبغي أن نكون بذلك نحمل السلاح الواسع، وهو السلاح الذي نعيش فيه في مادة الصبر على عدة أصناف في هذه الحياة الدنيا. لذلك الصبر ضرورة من ضرورات الحياة. الصبر عبارة عمل لكل عمل نافع، كسب لرزق يحتاج إلى الصبر. الناس تحتاج إلى الصبر عندما نعاملها بين بعضنا البعض. كذلك في الصبر يستطيع الإنسان بهدوء أن يقوم بكل الواجبات التي عليه من عبادة وصلاة وسلوك. هذا ما يهيئه الله عز وجل لمن يريد أن يعمل عملا نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر لما كان ضرورة، كان ضرورة على إقامة الواجبات. حتى في المساجد لو استطعنا أن نفعل ذلك لن نترك قيام الواجبات. كذلك المطالب الدينية، لا تقول نحن نأكل نأخذ نشرب، لا، اترك هذا الأمر إلى غيرك، إلى هؤلاء الذين يأكلون ولا يجدون مأوى، إلى هؤلاء الذين لا يجدون لباسا، إلى هؤلاء الذين لا يجدون سكنا، إلى هؤلاء الذين لا يجدون ماء يتطهرون به. لذلك كل إنسان ربما يحمل شيئا من الصبر لا يحمله الآخر. ربما بعض الناس لا يستطيع أن يصبر لحظات أو دقائق، بعض الناس ربما ساعات، بعض الناس يصبر أيام وفصول، بعد ذلك سنة تلو السنة وهكذا. إذن نحن أمام دورة تدريبية عظيمة في شهر رمضان المبارك، نعود أنفسنا على خلق الصبر، على الخلق الذي نتقرب فيه إلى الله عز وجل. كيف تصبر على جوع ألم ببطنك؟ كيف تصبر على غطاء كنت تجعله على رأسك؟ إذن أنت كيف تستطيع أن تصبر على العطش وعدم وجود مثلا الظمأ الذي أو الماء الذي يروي هذا الظمأ الذي يكون عند كل واحد؟ إذن إنه مدرسة تدريبية كبيرة جدا. أيضا النفس لها شهوات، ولو لم تكن هذه الشهوات محرمة لكنها تسوق إلى المحرم. لذلك لا بد أن نترك هذا الأمر. ودائما النفس والشيطان ينبغي علينا أن نبعدهما كل البعد عن أحوالنا الخاصة، وذلك من أجل أن نتعلم مدرسة عظيمة من رمضان، إنها مدرسة الصبر، مدرسة التقرب من الله عز وجل، مسألة مثلا أن تضع الشيء في مكانه. لذلك معنى الصبر، معنى ذلك أنت تستطيع أن تجعل نفسك في دورة خلوقية رائعة. إنه حقا شهر الصبر إذا استطعت أن تفعل ذلك. هذا مما قاله الله عز وجل: وبشر الصابرين. هؤلاء الصابرون ربما تجد بعضهم ربما فقد مثلا ولدا، فقد بنتا، فقد زوجة، فقد أخا، فقد أبا، كل هذه الأشياء ربما يعني تجد أن هذه الأشياء التي حولنا، إنما نريد أن نصبر على هذا الفقد الذي فقدناه، وذلك عندما نرضى رضاء تاما بمسؤولية القضاء والقدر عند الإنسان. لذلك وهذا كيف أن الله عز وجل اتصف بهذه الصفة، صفة القضاء والقدر. نحن لا نعرف قبل صلاتنا ما هو الكنه الذي ربما نتعرض له في الصلاة، في صبرنا أو بعد الصلاة أو بعد خروجنا من المسجد أو عند ملاقاتنا لأهلنا أو لأبنائنا أو لجلب الطعام لهم. كل ذلك يحتاج إلى صبر. إذن شهر رمضان شهر الصبر، شهر الدورة الأخلاقية العظيمة الرائعة، لا يوجد ثمرة إلا توجد يعني قيمتها كقيمة ثمرة الصبر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا أيضا بأنه كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. لقد ثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ما معنى أجود الناس؟ يعني دائما ليست العبرة إخوتي في الله أن يدفع الإنسان مبلغا من المال أو يعني شيئا من المتاع، وإنما العبرة ماذا تملك وماذا تدفع. فلذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: درهم سبق ألف درهم. ربما صاحب الآلاف يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر، يريد أن يؤمن عملا، يريد أن يجد عملاء، يريد أن يجد اتصالات، يريد. إذن هذا الإنسان الذي له علاقة في هذه الحياة الدنيا تختلف علاقته تماما كعلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. فلقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن من طبيعته أنه كريم، أنه معطاء، حتى كان الرجل ربما يقول أعجبته قطيفة ربما كانت على رسول الله لا يملك غيرها، فخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها. كان لا يقول لا، ورحم الله من قال: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذن لا يعرف كلمة لا، دائما إيجابي في العطاء، إيجابي في الخير، إيجابي في الصدقة، وهكذا تعلم أصحابه منه. فكان إذا جاء العطاء يوزع أصحابه ما يأتيهم على إخوانهم، وربما لا يعودون لأنفسهم في شيء على الإطلاق. صفة الجود والكرم عبر حياته كلها، عبر السنة، لكن في أيام رمضان عندما يلقاه سيدنا جبريل يكون أجود ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أولا يتبادل قراءة القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام، ولذلك كان إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كيف أن الريح التي أرسلها الله عز وجل وأخذت تنتشر في الدنيا وفي بقاعها، لذلك تجد أن خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عم الكائنات. كيف لا يكون وقد أوتي على الأقل جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فنحن في كل مكان في العالم الإسلامي وعلى امتداد الزمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهتم أيضا بما يهتم به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعلمنا الجود والخير والإحسان. الجود أن تبذل المال الذي تسميه العرب خيرا، وإنه لحب الخير لشديد. نعم، هكذا جاء في كتاب الله تسمية المال خير. ولذلك أصحابه كانوا من بعده أيضا إذا جاءهم شيء كانوا يوزعونه تماما ولا يبقون شيئا، حتى إن سيدنا عمر كان يعلم على بعض الأصحاب ويعلم آخرين ربما يكونون صغارا خذ هذا العطاء أعطيه إلى فلان، فيرى أن فلان ربما العطاء أكثر من عطاء الرجل الواحد، يصر ذلك صرر كثيرة، هذا بدرهم وهذا بدرهمين وهذا بثلاثة، أعطي هذا دار فلان وهذا دار فلان وهذا دار فلان، حتى صاحت زوجته من البيت: يا هذا إننا مساكين. إذن هؤلاء لا يعرفون إلا الجود، إلا الكرم، جادوا بأنفسهم، جادوا بأرواحهم، جادوا بأموالهم، جادوا بأوقاتهم، جادوا بأبنائهم، جادوا بالدنيا بأسرها، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وأستاذهم في ذلك المربي والمعلم الأول، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تستطيع أن تقول أنت عندما ترى كما نرى في هذه الأيام على خلاف عادة بلادنا أنها تأتي سحابة أو مزنة فتفرغ ما فيها في لحظة واحدة، وإن الإنسان المؤمن يشبه هذه السحابة التي تحمل شيئا من الماء بعد ذلك تفرغه فيكون منها الغيث الكثير، وعند ذلك دون أي تخصيص أو دون أي تمييز، ولا يكون منه إلا نماء، ولا يكون منه إلا خير، ولا يكون منه إلا خصب. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع من خلال أعماله أن نسمي شهر رمضان بشهر الجود، بشهر الفضيلة. لذلك أيضا لماذا جعل الصيام؟ لم يجعل الصيام من أجل أن نجوع، لا، إنما جعل الصيام من أجل أن نشعر بقيمة الجوع، بمعنى الجوع والطعام أمامنا ونحن لا نستطيع أن نأكل لأننا امتثلنا أمر ربنا تبارك وتعالى، بينما تجد أن بعض الناس لا يوجد أمامهم الطعام وهم بحاجة إليه، ومن هنا ترى أن المسلم عند ذلك يلتفت إلى أصحابه يطعم الطعام ويفشي السلام، وهكذا يعطي كل ذي حق حقه تماما. فالإحساس بمشاعر الآخرين مدرسة رمضانية عظيمة جدا. لماذا جائع بالفعل ولا يستطيع أن يأكل، بينما هناك جائع ولا يستطيع مطلقا أن يأكل لأنه لا يمكن أن يكون معه مال. هذا السريان روح المحبة والصلة مع الله تبارك وتعالى مسألة عظيمة، عندما تجد أن ينابيع الرحمة تخرج من المؤمنين إلى هؤلاء الجائعين، إلى هؤلاء العطشة، إلى هؤلاء المحتاجين، عند ذلك ما أمكن الله عز وجل أن يقدم من عطاء، عند ذلك هذا دافع إلى الخير، دافع إلى الجود، دافع إلى الإحسان، دافع إلى الكرم، دافع إلى عبادة الصوم، دافع إلى عبادة الزكاة. لذلك صار المسلمون غالبا يجرون زكاة مالهم في شهر رمضان. لذلك كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، اندفاع المؤمن في العبادة لله تبارك وتعالى. حقيقة ربما تجد بعض المظاهر، هذه المظاهر يعني تجدها في كثير من البلاد، وأضرب أمثلة على ذلك. ترى بعض الناس ربما يهيئ طعاما ويبحث عن الناس فقط يريد أن يقدم طعاما لإنسان صائم حتى يكون له من الأجر مثل ذلك الصائم. ولكنني نظرت مرة، وكثير منكم ربما ينظر إلى هذا المنظر، مثلا عند باب السلام في المدينة المنورة تجد أن بعض الناس يحملون، هؤلاء أمراء أحيانا أغنياء لهم مكانة رفيعة جدا، حتى استطاعوا أن يأخذوا مكانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلوا الطعام لهؤلاء الصائمين. لابد من أجل المسائل لمصالح المسلمين أن يفتش هذا الطعام وأن يعرف ما فيه ثم يسمح لهم بالدخول. ترى واحد من العصر أو قبل من الظهر يحمل الحاجات ويقف وينتظر دوره في التفتيش، وبعد ذلك يدخل، ربما في داخل نفس الإنسان أنا مالي وهؤلاء الناس أنا أرسل إليهم مالا، لا، إنه يريد أن يخدمك بنفسه، ينتظرك على باب المسجد، ربما يأتي بك ويأخذ حذاءك، وربما ينصرف حتى يأخذك إلى المكان الذي ويعطيك مصحف وينتظر ويحلف عليك أن تبقى على مائدته. سبحان الله، من الذي دفع هؤلاء إلى هذا الحب في الله سبحانه وتعالى ليكون الإنسان كريما؟ مثل هذا الأمر تجده في مكة، مثل هذا الأمر تجده في عرفات، مثل هذا الأمر تجده أنت لا تعرف من يعطي. ترى إنسان أحيانا ربما يرى سيارة كبيرة مليئة بالأغذية، كم قيمتها؟ كذا وكذا، هذه قيمتها وهذه أجرة عمال، فقط يقول الله يرضى عليك في مكان معين اذهب إلى ذلك المكان ووزع هذا الطعام، وزع على الغني، وزع على الفقير، وزع على المحتاج، وزع على الصائم، وزع على الحاج. هذا لو لم يدخل هذا المسلم في مدرسة رمضانية، لو لم يدخل في قيادة نبوية، هكذا شأن المسلمين. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، وفي يوم من الأيام يطرق الباب ولا يوجد في بيتها إلا قرص، يعني عبارة عن رغيف صغير وكان من شعير، فقالت للخادمة أعطي هذا، يا سيدتي أنت صائمة، على ماذا تفطرين؟ أعطي السائل الرغيف. يا سيد أعطي السائل إذن هذا إذن ثقة بالله عز وجل، فتعطي السائل، وبعد قليل يضرب الباب وعند الغروب فإذا بشاة محشية بكنفها تقدم للسيدة عائشة. لم تنظر إلى الشاة، نظرت إلى الخادمة التي ربما امتنعت وقالت لها كلي، هذا خير من قرصك. إذن ما هذا؟ إذن اقتداء. ولذلك السيدة عائشة عندما جاءتها امرأة ومعها ولدين ولا يوجد عندها إلا تمرة، أعطتها التمرة، فقامت الأم فشقت التمرة نصفين، أعطت هذا الولد نصف وهذا الولد نصف. والله إن رسول الله أرحم بهذه الأمة من هذه الأم التي شقت هذه التمرة إلى قسمين. يعطينا مسألة هامة في الجود والعطاء. وإذا هؤلاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن هذا الجود وهذا العطاء والبذل في سبيل الله عز وجل. لذلك الإنسان الممسك ماذا يسمع؟ يسمع ملكا يقول له اللهم أعطي ممسكا تلفا. أما الذي يكون معطيا يسمع ملكا يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، منفقا خلفا. إذن مسألة هامة جدا، مشاريع الخير، مشاريع الإنفاق، مشاريع البر، مشاريع الأمر الحسن. مدرسة رمضانية عظيمة تربى فيها الصائمون، وتربي الصائمين وتربي عندهم خلق الجود. لذلك تستطيع أن تقول هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الجود، شهر الخير، شهر المواساة، شهر حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تفطير الصائم. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام عندما بيّن أن من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. يعني أحيانا ربما امرأة تستطيع أن تجاهد في سبيل الله بمقدار 10 رجال عندما يكون عندها مال، وتجهز هؤلاء الغزاة في سبيل الله عز وجل. إنسان يستطيع أن يطعم، لك يا أخي لا تستطيع ولو على تمرة، على شق تمرة، عندما تفطر صائما لك مثل أجره. هذه مدرسة قرآنية عظيمة. ومن هنا رأينا مشايخنا رحمهم الله عز وجل، والله كان بعض مشايخنا